به أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى بيان تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في الاستعادة. قال أبو داود رحمه الله باب في الاستعادة. ثم ذكر جملة من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم تحت لنا فيها الصحابة رضي الله عنهم كيفية كانت استعادة النبي صلى الله عليه وسلم ومما يفعل. فذكرنا ما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه لما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. كذلك كما قال أنس رضي الله عنه قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه كثيرا يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وضلع الدين وغلبة الرجال. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم سورة من القرآن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فهذه كانت دعوات بيدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعلمها أيضا الصحابة رضي الله عنهم كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في بيانه لأهمية هذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كان يعلمه الصحابة رضي الله عنهم. فكما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء. يبقى هذا حرص من النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الصحابة رضي الله عنهم هذا الدعاء، قلنا لأهميته وأنه من الأدعية الشاملة كما يعلمه سورة من القرآن، يبقى كان لها نفس أيضا الاهتمام. كما بينا الكلام في صلاة الاستخارة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الاستخارة كما يعلمه سورة من القرآن، كان يعلمه الاستخارة كما يعلمه سورة من القرآن. قلنا لأهمية هذا الدعاء وأهمية المواظبة على صلاة الاستخارة وأهمية المواظبة أيضا على ذلك الدعاء. فكان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. هذه فتن كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم حري بالمسلم أن يستعد ربي سبحانه وتعالى أن يدفع عنه شرور تلك الفتن. ومعلوم كما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتهي من صلاته إلا كان يستعد من هذه الأربع قبل التسليم، بما كان يستعد من هذه الأربع قبل التسليم، يبقى بمجرد أن هو بينتهي من التشهد في صلاته قبل أن يسلم كان يستعد بهذه يستعد بربه سبحانه وتعالى من هذه الأربع. وكان أيضا يعلم الصحابة رضي الله عنهم ذلك الأمر عندما يقول تعوذوا بالله من أربع، تعوذوا بالله من أربع، فكان يتعوذ بربه سبحانه وتعالى من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال وأيضا من فتنة المحيا والممات. وطبعا بينا أنه ينبغي أن نقف على مدلول تلك الكلمات التي اشتمل عليها هذا الدعاء. دائما بنهتم أن احنا نقف دوما على معاني ومدلول تلك الكلمات التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. هذا مما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا مخلص الإنسان من هذا العذاب إلا باللجوء إلى ربي سبحانه وتعالى. وقلنا المقصد من كده الإنسان بيأخذ بكل سبب أسباب النجاة ولكن لا يتكل ولا يعتمد على ذلك، قلبه لابد أن يكون معلقا بالله تبارك وتعالى اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، فلا ملجأ للإنسان إلا إلى ربه سبحانه وتعالى. والله تعالى يدفع عن الإنسان ويصل له بالسبل التي من خلالها يدفع عنه هذا العذاب. أعوذ بك من عذاب القبر، إن فيها إثبات أيضا لعذاب القبر وفي رد على المعتزلة الذين ينكرون عذاب القبر، فهنا يقول أعوذ بك من عذاب القبر، يبقى فيها الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى، وإنما عدم تقصير الإنسان في الأخذ بالأسباب التي يكتب له من خلالها الكريم على اللجوء إلى ربي سبحانه وتعالى لا يعتمد ولا يركن إلى تلك الأسباب. قلنا مهما كانت طاعة هذا الإنسان لربي سبحانه وتعالى فإياك أن تركن إلى ذلك، ولكن لا يركن إلا إلى ربي سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن الله تعالى هو الذي يصرف هذه القلوب، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يحمي ويدفع الإنسان هذا البلاء وتلك الفتن. أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال كما قال وكما سماها النبي صلى الله عليه وسلم فشرواء بن منتظر، فتنة المسيح الدجال نقول من أشد الفتن على الناس، من أشد الفتن على الناس. وأيضا حتى نعلم عظم هذه الفتنة، ما من نبي إلا وكان قد أنذر قومه الدجال، ما من نبي أرسله الله عز وجل إلى قومه إلا وكان ينذر قومه الدجال. ونقول شر غائب منتظر كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن فتنة عظيمة، وإن فتنة عظيمة، وإن الرجل قد ينظر في نفسه ويظن في نفسه الإيمان، وبالتالي لما يتعرض لفتنة الدجال عند ذلك يكون من أتباعه. وإن فتنة عظيمة وفتنة شديدة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان دوما ينكر أنه ما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال، فشر غائب منتظر. أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، هذا تعميم بعد تخصيص، هذا تعميم بعد تخصيص. فتنة المحيا والممات، قلنا أي فتنة يتعرض لها الإنسان في حياته، وكذلك أي فتنة يتعرض لها الإنسان من بعد موته، منها عذاب القبر، منها فتنة أيضا عذاب جهنم، ودي طبعا فتن تكون بعد الممات. وبالتالي الإنسان يقول أعوذ بك من فتنة المحيا، أي فتنة يتعرض لها في محياه، وكذلك أيضا فتنة الممات أيضا تتمثل في عذاب القبر أو غير ذلك. فكان هذا التعميم بعد التخصيص، هذا التعميم بعد التخصيص، فهذه كلمة جامعة. وتسأل يلجأ لربي سبحانه وتعالى أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، يبقى كل فتنة ممكن يتعرض لها الإنسان، كل فتنة يتعرض لها الإنسان. ثم ذكر على ذلك رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. يبقى الغنى فتنة والفقر أيضا فتنة، يبقى أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وإحنا في أحيان كثيرة نتصور أن الفتنة دي يعني شيء، يعني نقول شيء مثلا على النظرة قد يمر بالإنسان، نقول لا، دي حياة الإنسان كلها عبارة أنه يتعرض إلى فتن كثيرة، وأن هذه فتنة المحيا، فتنة الممات، فتنة الولد، فتنة الزوجة، وهكذا كل فتن كثيرة. فجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ يبقى على ذلك نقول الفتن التي تتعرض لها الإنسان هي فتن كثيرة في حياته، منها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ ومن شر الغنى والفقر. فكما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. قال كان يتعوذ من فتنة النار، قال فتنة تؤدي إلى النار، فتنة تؤدي إلى النار. قال إذا كان يتعوذ من فتنة النار أي أي فتنة تؤدي إلى النار ومن عذاب النار، إذا يدفع عنه ذلك الأمر، وألا نكون من أهل الكفر والإلحاد الذين يعذبون في النار ويخلدون فيها. وأعوذ بك من شر الغنى والفقر، إذا الغنى فتنة وكذلك الفقر فتنة، الغنى فتنة والفقر فتنة. أن الغنى قد يدفع الإنسان إلى الاستعظام على خلق الله تبارك وتعالى، يدفعه إلى البطر، يدفعه إلى الكبر. وكذلك أيضا الغنى فتنة، قد ينشغل الإنسان بماله عن طلب الآخرة، قد ينشغل الإنسان بماله عن طلب الآخرة، عن طلب الآخرة. كلا إن الإنسان لا يضع أرضاه استغنى، يبقى من الإنسان كده ينشغل بهذا المال عن طلب الدرجات العلى عند ربي سبحانه وتعالى، ينشغل بدنياه عن طلب الآخرة. وأن بالإضافة الإنسان ممكن مع الغنى بيتعاظم على الفقير، وبالتالي عنده بطر وكبر، فنقول سبب في ذلك هو هذا المال. وكذلك أيضا نقول الفقر فتنة، وأن هذا الفقر قد يدفع الإنسان إلى الحقد على الغني وإلى الحسد حسد الغني، بالإضافة أيضا أن الفقر قد يدفع هذا الإنسان ينشغل بتحصيل الذات في الدنيا عن طلب الآخرة، فهي فتنة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتعوذ بربي سبحانه وتعالى من شر الغنى ومن شر الفقر، وكان دوما نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ارجع رزق آل محمدا قوتا، أي أنه هو كفافا، اللهم اجعل قوت آل محمدا كفافا، يعني أقول كده يسد الحاجة، يبقى ما يكونش عنده فضلة يعني ينشغل بها، وكذلك نقول يعني كف نفسه بحيث ان هو يعني لا يطلب المزيد من ذلك الامر، يبقى ليس بالقله عشان نقول ينفق اوقات لتحصيل يعني الزاد اللي هو يريده، ولا اساسا نكون من الشيء الذي يزاد عن الحاجه، لكن بقدر الحاجه عشان ما ينشغلش. القله تشغل الانسان والكثره تشغل الانسان، يبقى قله الزاد تشغل الانسان وكثر ذلك الزاد ايضا تشغل ذلك الانسان، وبالتالي كان يعني كما قال قد افلح من هدي الاسلام ورزق كفافا، يبقى نقول يعني على قد الحاجه، يبقى نقول كل ما يحتاج اليه من الحاجات التي يحتاج اليها الانسان، فعلى ذلك كانت ايه تتوافر دون ان يكون هناك قله ولا زياده، قلنا القله تدفعه ان هو يبذل الوقت الكثير لكي يحصل يعني ما يفوت منها، والكثره قد ينشغل بها، فهذه شر فتنه الغنى وكذلك الفقر، يبقى الفقر فتنه والغنى فتنه كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وان الفقر يدفع الانسان الى الحقد على الاغنياء او حسد الاغنياء، او ان هو قد ينشغل بطلب الزاد المطلوب فينشغل بذلك في صرف هذه الاوقات في دنيا دون ان يطلب من خلالها الاخره، يبقى مشغله، الغنى مشغله والفقر مشغله، الغنى مشغله والفقر مشغله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بربي سبحانه وتعالى من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر. يبقى نقول مش شرط ان الغني هيبقى عنده بطل او عنده كبر او استعظام على الناس، لكن ده الغالب، هذا هو الغالب. لكن لما نقول انسان غني ودين لربي سبحانه وتعالى، نقول عند ذلك كما قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ذهب اهل الدستور بالاجور، ذهب اهل الدستور بالاجور. يبقى هؤلاء انهم كانوا ينفقون ذلك المال في كل وجه من اوجه الخير، كانوا ينفقون ذلك المال في كل وجه من اوجه الخير، فذهب اهل الدستور بالاجور، يبقى نقول هذا غني ولكن ينفق ذلك المال في القربات وفي طاعه ربي سبحانه وتعالى، لكن نقول هؤلاء قله، لكن الاكثريه على الانشغال بذلك المال او انهم يتعظمون على خلق الله تبارك وتعالى بما نحاه من ذلك المال، فيبقى من شر فتنه الغنى، يبقى نقول يبقى هذا المال الله تبارك وتعالى منحه الانسان لكي يكون باب من ابواب القربه الى الله تبارك وتعالى، ينفق هذا المال في كل سبيل من شبه الخير، وانفقه في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، احسنوا ان الله يحب المحسنين. وايضا كما يقول ابو هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، أعوذ بك من أظلم من أن أظلم أو أظلم. فعلى ذلك كان يتعوذ بهذه الكلمات كما قال أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأعوذ بك من أن تظلم أو أظلم، ذلك أيضا هذه فتنة،
هذه فتنة، فأعوذ بك من القلة في أعين الناس
حيث يستخدمونه ويفقرون من شأنه، أعوذ بك من القلة، يبقى أنه هو يكون قليل الطرف على أبواب الخير وأبواب الخير، ومن القلة أيضا أن يكون ذليلا فقيرا في أعين الناس. وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، إما أن هو أساسا ظلما أفتح
القيامة. ولكن يعني قال انه سهل السلام، سأل الله العافية. العافية وسهل السلامة هو يبقى سالم من كلا الطرفين، لا يكون مظلوما أو ظالما، إن كان مظلوما هيصبر يحتسب، لكن نقول قد أيضا أن يعني تكون فتنة للإنسان، قد تكون فتنة للإنسان ينشغل، قلنا عند ذلك يرتاد غير ذلك الإنسان، ونتمنى لو تمكن حتى يقوم بالفك بذلك الظالم، قلنا انشغالات كلها انشغالات كلها انشغالات، وبدل ما الإنسان كده يعني ينشغل بطاعة الله تبارك وتعالى ويزداد من أبواب القرب والبر إلى ربي سبحانه وتعالى قد ينشغل بهذه الأمور، نفدنا بالتالي كما قال ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن العقبات التي يقوم بأسئلة الشيطان في وجه الإنسان أو في طريق الإنسان، قال العقبة السابعة تسليط أولياء الشيطان على أولياء الرحمن، من تسليط أولياء الشيطان على أولياء الرحمن، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا أي تحركهم إلى الشر تحريكا، يبقى نقول على ذلك بتجد أن البعض يحاول أنه يتحرش بك أو يحاول أنه يعطل مسير ذلك الإنسان أو غير ذلك، بس انشغالات، فمن أن الشيطان يسلط أولياءه على أولياء الرحمن، وأن حتى يعطلهم عن طاعة ربهم سبحانه وتعالى، ويدفعونهم بعيدا عن تلك الطاعات أو ذلك الطريق المستقيم. يبقى على ذلك أيضا هذه فتن، هذه فتن، قلنا لما يكون يساق ذلك الظالم في طريق الإنسان هي عبارة عن فتنة، قلنا فتنة انشغالات، انشغالات، نقول الوقت ده بدل ما ينشغل فيه الإنسان بطاعة الرب تبارك وتعالى، ويتقرب من ربي سبحانه وتعالى ويزداد في قربته من ربي سبحانه وتعالى وينشغل، فهي نوع من أنواع الانشغالات، هيصرف بها الإنسان يعني عن الطاعة أو عن الاستزادة في الطاعة، فلذلك كان بيطلب السلامة، كان بيطلب السلامة، ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتي وتحول عافيتي وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، يبقى كانت أيضا كما يعني ينطلق أنها كانت كلمات كلها كلمات جامعة، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتي وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، هذا أيضا من الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الاستعاذة دائما هو لجوء الإنسان إلى ربي سبحانه وتعالى، أنه لا يدفع ذلك الشر إلى ربي سبحانه وتعالى، يبقى نقول أن قلب الإنسان يكون مقبلا بكليته على ربي سبحانه وتعالى، ولا يتوكل إلا على ربي سبحانه وتعالى، ويعلم يقينا من قلبه أنه لا يدفع عنه هذه الشرور إلا لجوء ذلك العبد إلى ربي سبحانه وتعالى، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، يبقى نقول تعتصم بربك سبحانه وتعالى، وأن الأمر ده بيحتاج إن إحنا أن يزداد معرفة العبد بربه، يبقى نقول عشان أنت نلتجئ إلى الله تبارك وتعالى ونجعل أيضا نفوض ذلك الأمر بكلياته يا ربي سبحانه وتعالى، وأعتصم بربي سبحانه وتعالى، وأن يكون الإنسان على يقين وثقة بربي سبحانه وتعالى وبنصره، وأن الله تعالى قادر على دفع هذه الشروط، وأنه بيحتاج إلى مزيد من تعرف الإنسان على ربي سبحانه وتعالى، معرفة ينشأ من خلال هذا الإجلال والتعظيم في قلب العبد ربي سبحانه وتعالى، وعلى ذلك يبقى كان من هذه الأدعية اللهم إني أعوذ بك أي ألتجئ إليك أعتصم بجنابك، يبقى نقول أن هذه الشرور لا يدفعها إلى ربي سبحانه وتعالى، فنقول بدل الإنسان نقول بيعتمد على الأسباب فقط، لابد أن احنا بنأخذ بالأسباب لكن القلب يكون معلق بالرب سبحانه وتعالى، قلبه لا يعلق إلا بالرب سبحانه وتعالى، توكل الإنسان يكون على ربي سبحانه وتعالى، وتفويض الأمور إلى الله تبارك وتعالى مع يقين الإنسان أن الله تعالى هو القادر على أن يدفع عنه هذه الشرور، ففي أحيان كثيرة بيعتمد الإنسان على الأسباب، ينظر كده إن دي أسباب يدفع بها إلى الرب، وبينسى تماما أن يعتمد أو يتوكل على ربي سبحانه وتعالى، لكن بيطمئن إلى تلك الأسباب، بيطمئن إلى هذه الأسباب، وبيركن أيضا إلى هذه الأسباب، قلنا زي ما الإنسان يكون عنده مال، بيطمئن عند ذلك على رزقه. فلا يطلب ذلك من ربي سبحانه وتعالى، نقول لأنه بيطمئن أنه عنده ما فيه، فعند ذلك هذا ما يبقى من الأبواب اللي هو وكأن الإنسان يقوم بغلطية على نفسه، فلا يطلب ساعة رزق من ربي سبحانه وتعالى، أو بينسى قلنا لأنه عنده السبب هو بيطلب المال عشان يعني يستعمله في حاجاته، نقول عنده المال، فعند ذلك هذا ما وكأن الإنسان يقوم بغلطة على نفسه. فنجد ان هو توكله على الله تبارك وتعالى طلب هذا الرزق من ربي سبحانه وتعالى هو عنده رزق هو في ظني، فنقول ان السبب ينسي الانسان ان يلجا الى ربي سبحانه وتعالى، يبقى السبب قد ينزل الإنسان أن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى. فنقول بالضبط كده يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتي اللي هو زوال نعمة الإسلام نعمة الدين. لكن إحنا يعني صباحا مساء ما زلنا يعني نقول في هذا على هذا الدين، فبننسى أساسا إن إحنا ندعو رب سبحانه وتعالى المثبت على ذلك الدين، أو بندعو الله تبارك وتعالى ألا يزيل عنا تلك النعمة، كأن إحنا يعني أنا مسلم فعلى ذلك سنموت على الإسلام، وكأن قلوب العباد ليست بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء، وكأننا لم نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن المرء ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسكم عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يبقى بنطمئن تماما، احنا بنطمئن لأحوالنا، ما بنفتكرش أبدا إن دي نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى، إن دي نعمة متجددة، يعني هذه نعمة لابد إن احنا نشعر أنها نعمة متجددة، نعمة متجددة، فهذه النعمة المتجددة ازداد استشعارها يبقى بطلب العبد من رب سبحانه وتعالى أن يثبت على ذلك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، فنشعر الله إحنا خلاص على الهداية كده يبقى بيستزيدوا من الأفعال الصالحة فقط، لا، نقول أشد خوف هؤلاء أن تزال منهم تلك النعمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يقول وكان يكثر من ذلك الدعاء صلى الله عليه وسلم. وإن كلها تعليم الأمة، وإذا الإنسان كيف يرى النعم؟ إزاي نرى النعم؟ يبقى اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. نقول إيه النعم اللي هي ممكن تزول أو يعني تمحى من هذا الإنسان؟ يبقى إحنا ما بنشوفش هذه النعمة، نعمة الإسلام، نعمة الشريعة، نعمة القرآن، نعمة الإيمان، نعمة السنة، يبقى دي كلها نعم، كلها نعم، لكن إن في الإنسان النعمة ينسى الإنسان أن يطلب من ربه سبحانه وتعالى ويتعوذ برب سبحانه وتعالى من عدم زوال تلك النعم، لكن هي نعم. نقول يا ترى الإسلام ده نعمة، نعمة عظيمة من ربه سبحانه وتعالى. طب القرآن، طب الإيمان، طب السنة، طب الصلاة، الصيام، أي طاعة بقى من الطاعات، نعمة الزوجة، نعمة المال، نعمة الولد، نعمة كذا، قلنا نعم، نعمة الصحة، نعمة الفراغ، دي كلها نعم، نعم، يا ترى كذا بتذكرها؟ يعني نقول قلما يتذكر الإنسان ذلك الرب. قلنا ليه؟ لأن إن في الإنسان الشيء، إن في الإنسان، فبنحتاج إن إحنا نجدد، يبقى عندنا كده نقول أمر التجديد، دايما نجدد كده، وكأني في كل يوم صباحا مساء نقرأ نعم ربي سبحانه وتعالى، أذكر نفسي بنعم ربي سبحانه وتعالى، يبقى هذه نعمة من نعم ربي سبحانه وتعالى، نعمة من نعم ربي سبحانه وتعالى أن الله تعالى جعلنا ممن يقرأ في كتابه، ويتعالى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من يقرأ ولكن لا يقرأ لا في كتاب ربي ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فدي نعمة من نعم ربي سبحانه وتعالى، الله تعالى لم يصرف قلب ذلك الإنسان إلى غير الكتاب ولا السنة. فتخيل كده بيقرأ مجلات بيقرأ قصص من هذه القصص، نقول على ذلك ولكن الله تعالى لم يحول قلبك حتى تقرأ كما يقرأون، ولكن نقول أنك ما زلت تستمر في قراءة القرآن، ما زلت تستمر في قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى لم يحول وجه ذلك الإنسان لا عن كتابه ولا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا توفيق من الرب ونعم من رب سبحانه وتعالى، اصطفاء من ربي سبحانه وتعالى، لكن نقول إن في الإنسان للشيء لا يجعله يرى ذلك الأمر، لا يرى. النعم عندنا لما يكون في نعمة منشأة جديدة نراها كأنها نعمة، أما النعم اللي احنا ألفناها فعند ذلك قلما من يرى أنها نعمة. عشان كده دائما بنحتاج إلى التجديد، التذكير، يبقى نجدد النعمة، يبقى كل كده لحظة يبقى انظر أنك ما زلت على الإسلام، انظر ما زلت بتقرأ في القرآن، ما زلت أيضا تقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما زلت ثابتا على السنة، ما زلت ثابتا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما زال قلبك يعني يتجه إلى الطاعات، لم يحول ذلك القلب، وإلا كما يعني دائما نتذكر أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف ما شاء. كيف ما شاء. أنت الآن على طاعة، لا نعلم العاقبة مضية ولا نعلم بما يختم لنا، فلذلك مزيد من الطاعات ومزيد أيضا من تعرف الإنسان على ربي سبحانه وتعالى وعلى نعمه، وأن هذا أولى وأحرى حتى يكون الإنسان في مقام الشاكر لربي سبحانه وتعالى على نعمته. فاللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، قال نعمة الإسلام والإيمان فقال وتحول عافيتك. يبقى نقول هذه عافية، سأل الله العافية. نقول في السمع، في البصر، في سائر الأعضاء، ما زلت معافى في هذه الأعضاء، ما زلت معافى هذه الأعضاء. لم يكن هناك عطف في أي عضو من هذه الأعضاء. وفجأت نقمتك، وفجأت نقمتك، قال بمعنى البغتة. يبقى نقول بتأتي بغتة على الإنسان وجميع سقطك. يبقى نقول ده أساسا يعني جميع الإنسان يدعو ويستعذ من ربي سبحانه وتعالى من جميع أي شيء يغضب ربي سبحانه وتعالى أو يسبب ذلك السخط على الإنسان. يبقى وجميع سخطه. يبقى نقول لما ننظر كده دي كلها كلمات جامعة، كلمات جامعة، بس محتاج الإنسان كده يعني يعيد تطبيق النظر في هذه الكلمات وفيما تحتويه وما تشتمل عليه من معاني. احنا بنحتاج كده نحن نجدد النظر دايما. يبقى نقول والله لما ننظر إلى هذا الدعاء ننظر ليه كثيرا، وكذلك ننظر إلى المحتوى الداخلي لكل لفظة من هذه الكلمات التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. تمكث كده قليلا تتذكر نعم رب سبحانه وتعالى. انظر كده لو تحول هذا الإنسان أو زالت تلك النعمة، لو زالت نعمة الإسلام عنك، لو زالت نعمة القرآن عنك، لو زالت نعمة السنة، نعمة الصحة، نعمة المال، نعمة الزوجة، نقول دي نعم. فعلى ذلك تخيل كده نقول نعمة نزالت من تلك النعم، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ يبقى على ذلك نقول نجدد، يبقى ده تجديد دايما. قلنا حتى يعني نتعرف على فضل الله عز وجل علينا وعلى إحسان الرب سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى أحسن إليك فتحسن في عبادة ربك سبحانه وتعالى. يبقى لما أجي أقول كده اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كل دي نعم رب سبحانه وتعالى، كل دي نعم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى لو تحول الإنسان قلنا بدل ما يردد القرآن بدأ يردد الأغاني، بدل ما يردد الأذكار بدأ يردد الكلمات الماجنة. يبقى على ذلك نقول نحن في نعمة ونحن في عافية، في عافية، ونقول هذا من فضل ربي سبحانه وتعالى عليه، وده من إحسان ربي إلينا، وده من إنعام ربي سبحانه وتعالى علينا. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وتحول عافيتك، يبقى تحول العافية، نقول يبقى عطب يصاب في أي عضو أو يصيب أي عضو الأعضاء، وفجأة نقمتك وجميع سخطك. يبقى أي شيء كده يسبب سخط الرب سبحانه وتعالى علينا، إحنا بندعو الرب سبحانه وتعالى إن هو يجنبنا ذلك الشيء، يجنب. لكن نقول لما نيجي ندعو يبقى نقول جميع السخط، إحنا بندعو الرب سبحانه وتعالى اللهم إني أعوذ بك من جميع سخطك. يبقى أنت تشوف السخط فين؟ سخط الرب سبحانه وتعالى، إيه الأسباب اللي تسبب سخط الرب سبحانه وتعالى؟ يبقى أنا باخد بيها أبعدها تماما، ومع ذلك أدعو ربي سبحانه وتعالى. ودايما كده ننتبه إن الدعاء يبقى معناه إنك أنت لا تقصر في الأسباب المطلوبة منك. أي سبب مطلوب مننا إحنا بناخده ذلك السبب، لكن نكلف ذلك بالدعاء ولجوء ربي سبحانه وتعالى. يبقى لا نعتمد على الأسباب، لكن ناخذ بالأسباب، وبالتالي ندعو ربي سبحانه وتعالى. غير لما الإنسان يدعو ومقصر بأخذ الأسباب، يبقى نقول حاله حال اللاعب، حاله حال اللاعب. يبقى نقول إن هو يدعو يعني زي ما الإنسان يدعو كده بالنصر والتمكين، ونقول أبعد ما يكون عن شرع ربي سبحانه وتعالى. نقول لا، مطلوب إنك أنت تأخذ بالأسباب المشروعة، وبعد ذلك نقول أن القلب لا يعتمد عليها، لا يعتمد، ولكن القلب يكون معتمد على ربي سبحانه وتعالى، لا يقل إلا إلى ربي سبحانه وتعالى. لكن مع عدم تقصير الإنسان في أخذ بالأسباب، نقول وقنا عذاب النار. يبقى نقول الإنسان كده يطلب هذا الدعاء بحرقة من ربي سبحانه وتعالى، وقنا عذاب النار. يبقى يطلبه كده بنوع من أنواع الفزع والخوف، لكن ابتداء فعلا أخذ بكل سبب يدفع عنه النار، يدفع عنه عذاب النار. نقول أي حاجة تسبب كده ممكن يعذب بها الإنسان حاول يدفعها تماما، ولكن ما نقولش إننا نطمئن عند ذلك. نقول الله إحنا نفعل الطاعات ونمتنع المعصية وندفع أي نوع من أنواع الشرور، عند ذلك نبقى لا نركل بذلك، أبقى لأننا لا نعلم إن كانت هذه مقبولة عند ربي سبحانه وتعالى أم لا. كل المسألة إن أنا أرجي لربي سبحانه وتعالى وأرحي في الدعاء، أرحي في الدعاء. قلنا يبقى عشان وقنا عذاب النار نعلم أنه لا ينجي من النار إلا الرب سبحانه وتعالى، ولا يدفع عنا ذلك البلاء والسوء إلا الرب سبحانه وتعالى. فلا نعتمد على ما عندنا من العلم أو ما نفعل من أفعال ونركن إليها، نقول لا. وكذلك لا ندعو وإحنا تركين الأسباب، لكن نقول يبقى دي يعني منظومة متكاملة، الأخذ الأسباب واللجوء الرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. فقال اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. قال المصنف قال المحقق أنها ضعيفة أنها ضعيفة. وقال اللهم إني أعوذ بك من الشقاق أي من مخالفة الحق أي من مخالفة الحق ومن النفاق. قلنا طبعا ده يعني معلوم أن المنافق في الدرك الأسفل من الدرك كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وأيضا الإنسان يعني يخاف على نفسه من النفاق لا يخاف إلا مؤمن. قال الحسن البصري رحمه الله يتكلم عن النفاق كده قال لا يخاف إلا المؤمن ولا يأمن إلا المنافق. المنافق كده يأمن النفاق على نفسه لكن المؤمن يخاف على نفس النفاق. ولذلك كما قال ابن أبي مليكة رحمه الله أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه النفاق كل منهم يخشى على نفسه فمنهم أحد يقول أن إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل. هذه حال الصحابة وأكابر الصحابة رضي الله عنهم. قال أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفس النفاق فمنهم أحد يقول أن إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل. ولذلك ما قال طارق بن حسن البصري رحمه الله قال لا يخاف إلا المؤمن المؤمن يخاف على نفسه من النفاق وكذلك لا يأمن إلا المنافق. المنافق ابتدى يأمن على نفسه تماما النفاق يأمن على نفسه تماما النفاق ولكن نقول المؤمن يخاف على نفسه النفاق أن يكون منافق لا يعلم ولأن الإنسان يستطيع أن يحكم على نفسه أنه قد أخلص لرب سبحانه وتعالى. إخلاص نقول دي أساسا من الذي يستطيع أن يكون مزكيا لنفسه ويقول أنه قد فعل ذلك العمل فعلا إخلاصا لله نقول هذا حكم رب سبحانه وتعالى علينا لكن لا يستطيع الإنسان وإحنا بنجتهد كل ما في المسألة أن أنا بحاول أجتهد أن أنا العمل ده يكون بكليته لرب سبحانه وتعالى لكن ممكن يكون في شائبة في شائبة نحن نعلمها فعلى ذلك يبقى نقول مفاد ذلك الأمر رد ذلك الأمر إلى ربي سبحانه وتعالى. لا يستطيع الإنسان أن يكون مزكيا لنفسه ونقول أنه فعلا هذا مخلص ما الذي قال ذلك نقول يعني ده حكم الرب سبحانه وتعالى هذا حكم الرب سبحانه وتعالى. فمين يستطيع يأمن النفاق ومن الذي يأمن النفاق؟ الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يأمنون ذلك الأمر كل منهم كان يخشى على نفسه من هذا الباب وذلك الجانب. قلنا خاصة وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون الصنعة. يبقى في الظن بتاعه كده في معاييره أنه أحسن الصنع ولكن هذا في ضلال كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فدي آية من الآيات المفزعة للعلماء يعني مش نقول مفزعة للناس دي آية مفزعة للعلماء يعني كان العلماء يفزعون من تلك الآية يعني كان أحدهم يخاف على نفسه أنه إذا أتى عند ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة يكون ممن يعني يظن في نفسه أنه أحسن الصنع هو يعني في ضلال مبين. قلنا يبقى دي آية مفزعة لا يستطيع الإنسان بعدها أن يحكم على ما يفعل كل ما في المسألة نحن بنجتهد يعني أنا بجتهد أن أنا أخلص هذا العمل لربي سبحانه وتعالى يكون صوابا وفعلا بحاول يعني بجهد مليم أن يكون إقبال على ربي سبحانه وتعالى عند إتمامه لكن مع ذلك يستطيع الإنسان أن يحكم أنه يعني كان مخلصا لربي سبحانه وتعالى لكن إحنا بنجتهد وأن حتى نقترب من ذلك أو نجرد هذا الدين لله تبارك وتعالى. فكان يتعوذ اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق بصفة عامة وسوء الأخلاق طبعا حسن الخلق من الإيمان حسن الخلق من الإيمان ويعني أثقل ما يوضع في ميزان الإنسان بعد الإيمان هو حسن الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا هذه الكلمات جميعا يا والله بإني أعوذ بك من الشقاق والنفاق ومن سوء الأخلاق. يبقى الأخلاق السيئة أي خلق الأخلاق السيئة كان يتعوذ بها يتعوذ منها صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع أعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع أعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة. لمن كان يتعوذ من ذلك كما قال أبو هريرة رضي الله عنه قلنا اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع قلنا لأنه هيشغل الإنسان يعني يشغل الإنسان عن القيام بوظائف تلك العبادة نقول هينشغل يعني كما بينا من شر فتنة الفقر فالفقر هينشغل الإنسان يبقى محتاج لاحتياجات فماذا يفعل؟ يبقى يقوم بإنفاق ذلك الوقت في تحصيل تلك الحاجات. جائع كده يستطيع أن يتمم العبادات أو يكون بهذه الوظائف؟ لا. وكما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حال داء الجوع الشديد أو مدافعة الأخوتين الإنسان لا يقوى على الصلاة نقول على إتمام الطعام إلا وكان نوع من أنواع الخلل فيها، فالجوع ده يبقى مشغلة، ما ينفعش الإنسان أنه يكون خاشع في الصلاة أقل ما فيها حتى في الصلاة، مش ممكن تحقق الخشوع أبدا، انشغال الإنسان انشغال الإنسان، يبقى لا صلاة بحضر الطعام. ليه الكلام ده؟ قلنا لأن ذهن الإنسان منشغل، شهوه الانسان نقول على ذلك يحاول ان ينتهي الصلاه، قلنا الان شهوه الانسان مقبل على ذلك الطعام، قلنا الطعام في نقول بتشهيه النفوس، بعد ذلك نقول يعني هو ممكن يتحمل، يعني هو ليس لم يصل بعد درجه الجوع، ولكن نقول يعني هذا الطعام قلنا طعام شهي، فبيشتهي الانسان منشغل به، قلنا رغم ان هو مش وصل لدرجه الجوع، فعلى ذلك نقول ده بينشغل بهذا الطعام لو كان بيشتهيه، وبالتالي لا صلاة حضر الطعام. قلنا ليه؟ لأنها مشوشة لخشوع الإنسان، هذه من المشوشات التي تشوش بها على الإنسان في صلاته، تشوش الخشوع. فنتخيل كده أمال الجوع يعمل إيه؟ نقول الجوع عند ذلك لا يقوى الإنسان، لا يقوى أبدا على أن يؤدي هذه العبادات بصورة تامة أو بصورة صحيحة، ولكن هينشغل بهذا الجوع فيخل طبعا بوظائف العبادات. واعوذ بك من الخيانه فانها بئس البطانه، نقول هذه من اخلاقيات الذميمه، يعني هذه من اخلاقيات الخيانه، وبالتالي المؤمن لا يعرف بالخيانه، المؤمن يعرف بالامانه. قلنا الخيانه طبعا يعني نقول الله يخون صديق ويخون كده، لا الشرط خيانه الانسان لنفسه، خيانه الانسان لنفسه. على ذلك كما قال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أمانتكم، نقول ربنا سبحانه وتعالى حمل الإنسان أمانة ذلك الدين، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، يبقى نجد دي هذه أمانة، يبقى أمانة التكاليف الشرعية ضيعنا ولا لا؟ الصلاة دي أمانة ضيعناها ولا حفظناها؟ وكذلك كل عبادة من عبادات ربنا سبحانه وتعالى أمر بها العباد، يبقى أنت الآن مكلف بحمل هذه الأمانة، يا ترى خدنا بالأمانة ولا ضيعنا الأمانة ولا حفظنا ذلك؟ لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ماذا الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة، إذا ضيعت الأمانة، طب وكيف تضيع الأمانة؟ قال إذا وصل الأمر إلى غير أهله، يبقى ده تضيع أمانهم، يبقى إزاي تضيع الأمانة؟ يبقى تضييع الأمانة إذا وصل ذلك الأمر إلى غير أهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ضاعت الأمانة يبقى فتنتظر الساعة، لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذه العلاقة اللصيقة اللصيقة بين الأمانة والإيمان، بين الأمانة والإيمان، قلنا رفعة الأمانة يرفع بقدرها ذلك الإيمان، ورفع الإيمان يرفع بقدرها أيضا الأمانة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، إن أول ما أنزل الله أنزل الأمانة في جذر قلوب الرجال ثم أنزل القرآن فعلموا فعلوا السنة ثم حدثنا كيف ترفع الأمانة، كيف ترفع الأمانة، قلنا بقدر الأمانة لما ترفع يرفع معها الإيمان، ما يرفع الإيمان يرفع معها الأمانة، يبقى الأمانة والإيمان متلازمان، متلازمان كده يرفع أحدهما يرفع الآخر على طول، فلذلك قال ثم حدثنا كيف ترفع الأمانة؟ قال نام رجل نوما فظل الأمانة في قلبه كأثر الوقت، يبقى بين كده إن مع الغفلة يرفع الإيمان، بيرفع إزاي؟ عن طريق الغفلة، عن طريق الغفلة، الأمانة ترفع عن طريق الغفلة، ينام رجل نوما فظل أثرها كأثر الوقت، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده هذه الأمانة ترفع، المقصد منها بترفع عن طريق الغفلة، عن طريق الغفلة. فيبقى لابد ان احنا من صيانه ورعايه الامانه، المؤمن لا يعرف بالخيانه، لا يعرف بالخيانه، قلنا يبقى حتى لو كان بيخون نفسه، يبقى ما ينفعش ان انت تخون نفسك ابدا، فانت محمل بامانه فلن تكون ابدا خائنا لها، نعرف ان هو مش بيخون حد، والله ده مال هيخون به واحد او غير ذلك، او هذه الخيانه اللي انت بين الناس، لا ده هو اساسا انت خنت النفس عن طريق تحمل انسان هذه التكاليف الشرعيه، وبالتالي خان هذه الامانه. التي وكلوا بها ربنا سبحانه وتعالى، لذلك إن عرضنا الأمانة ويا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله تخونوا أمانتكم، فإنها بئس البطانة، نقول يعني هذه خصلة يعني باطنة، هذه خصلة باطنة. بئس طبعا الخصال السيئة، يبقى انك انت ان تكون خائنا ولست بامين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة كان يعرف بانه الصادق الامين، يبقى كان مشهور بين الناس من القوم. قلنا في جاريه قبل الاسلام انه الصادق الامين، فلذلك قال المؤمن لا يكذب، لا يكذب ولا يخون. يبقى المؤمن ليس بالكذاب ولا الخائن، المؤمن صادق امين. يبقى دي من اهم الخصال الجامعه، ان تحرص ان تكون صادقا وان تكون امينا. يبقى الصدق والامانه، قلنا دي اساس الاخلاقيات اساسيه اصوليه، ما ينفعش ابدا نفك عن احدهما، لا تعرف بالكذب ولا تعرف بالخيانه. ثم ذكر بعد ذلك روايه اخرى عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اني اعوذ بك من الاربع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اني اعوذ بك من الاربع، هذه الامور اربعه، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من هذه الامور، هذه علم ما ينفعش ينتفعش به الانسان، وقلب غير خاشع، ونفس لا تشبع، وايضا دعاء لا يسمع، اي لا يستجاب له، دعاء لا يستجاب له. فكان يتعوذ من هذه الاربع. نحن في اول ما ندعو بطمن الانسان كده ولا ادى الواجب العليه، لكن يا ترى هل انت بتخشى على نفسك ان هذا الدعاء لا يسمع، لا يستجاب له؟ طبعا ما فيش شك ان في عوائق عدم الاستجابه، لكن احنا بندعو دون النظر الى العواقب التي تمنع من استجابه هذا الدعاء. ولذلك كان يتعوذ منها النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الاربع، ونرجع على كلام الله سبحانه وتعالى.